بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. سقاك الحي الهطال يا معهد الإلف، ويا جنة الفردوس دانية القطف. جذبنا أحاديث الهوى وانطوت لنا قلوب على صاف المودة والعطف. أيا منزل الأحباب، ما لك موحشا بزهرتك الأرياح أودت بما تسفي. تعفيت يا ربع الأحبة بعدهم، فذكرتني قبر البتولة إذ عفي. شجاع فراق المصطفى واحتقارها لدى كل فرد من رفاقته ألفي. وشحت على النذر القليل نفوسهم، لم يخلف خير النبيين فيهم غير بنت فجرعوها وبيلا. ما أرى صبري الجميل جميلا إن تذكرت ما أصاب البتولا. فقدت أحمد وناحت طويلا، وبكت حسرة وأبدت عويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. في حياة الأفراد الأشخاص هناك مجالات لمعرفة الشخصية، مجال من خلال كلام الشخص، مجال من خلال مواقفه. الرجال مخابر وليسوا بمناظر. لكن أعظم المجالات التي تظهر حقيقة الإنسان هو المجال العملي، لأن لكل إنسان مجال نظري. حتى لو كان إنسان على مستوى بسيط من العلم، له مجال نظري، له نظرية معينة، له نظر، له رؤية للأشياء، للحقائق، للكون، للحياة. المجال النظري دائما ما تظهر حقيقته إلا في المجال العملي. ولذلك يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. الإيمان شيء نظري، أنت مؤمن شيء نظري، هذا نظري. العقيدة كذلك شيء نظري، تظهر حقيقتها في المجال العملي. دائما ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، يعني تنتقل من المجال النظري الى المجال العملي لتظهر حقيقة الانسان وحقيقة فكر الانسان ومن هو هذا الانسان. نحن نتقلب بين لحظة ولحظة منذ أن نفتح أعيننا في الصباح إلى أن نضع رؤوسنا على الوسادة في الليل، نتقلب بين مواقف وأفكار وآراء وكلام نسمعه وأشخاص نلتقي بهم وأقوام مثلا نفكر بهم، فتكون لنا مواقف خاصة مع أو ضد هذه الكلمة، أنت معها أم ضدها. لا معها ولا ضدها ما موجود في الإسلام. أنت مع هذا الشخص أم ضده؟ ما ممكن تقول لا معه ولا ضده، لأن عندك قواعد في الإسلام تجعلك إما مع هذا الإنسان الذي هو في طريق الحق، وإما ضد فكره وعقيدته لأنه في طريق الباطل. ولكن يأتي بك المجال العملي أنك أنت تتعامل مع هذا الإنسان معاملة طيبة لتجذبه إلى الإسلام، لتجذبه إلى الحق. لاحظ كيف؟ يعني ما مطلوب منا أن نتعامل مع الكفار والمشركين معاملة وحشة، لا، أداء الأمانة للبر والفاجر، الوفاء بالعهد للبر والفاجر، صدق الحديث للبر والفاجر. إذا لاحظ، يعني أنت تعطي صفة وصورة لكل الناس عما أنت عليه، لكن هل توالي أعداء الله هذا الذي تصدق الحديث معه وتؤدي له الأمانة؟ كما قال الإمام السجاد سلام الله عليه: لو أن قاتل أبي الحسين، واحد قاتل والدي، ائتمنني على سيفه لأديت إليه السيف. يعني لاحظوا، هذه قضايا ما فيها نقاش وجدل، لأنها ثوابت. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أخذ المفتاح من رجل مشرك ساجن الكعبة، هو المسؤول عنه، لكن لما فتح الكعبة ورفع الإمام أمير المؤمنين وحطم الأصنام أخذ المفتاح مرة ثانية، قال: يا أبا الحسن، رد هذا المفتاح إلى صاحبه، أعطيه. ولذلك استطاع أن يدخل في القلوب، استطاع أن يجعل القلوب تمشي معه وليس الأبدان. هو إمام على القلوب وليس على الأبدان. الحاكم القاضي ممكن يكون إمام على الأبدان بالحديد والنار، يحكم الأبدان، يسير الناس، يسير أجسادهم، لكنه لا يسير قلوبهم، كما قال هارون الرشيد العباسي الذي ليس برشيد لما دخل عليه الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه وقام واحترمه وقدره وكذا في قضية مفصلة قبل أن يسجنه، فقال له المأمون: من هذا يا أمير المؤمنين؟ على تعبيره، المن هذه الكلمة خاصة، يعني هذا اللقب هو الصفة خاصة بالإمام علي سلام الله عليه، هو أمير المؤمنين وهو الصديق الأكبر وهو الفاروق الأعظم، لأنه أول من صدق برسول الله وسبع سنوات يصلي مع النبي وليس معه أحد، وهذه حقيقة، وهو الفاروق الذي فرق الله به الحق والباطل. اللقب مو شرط أنه يوضع على الإنسان فقط، اللقب أنك لما تضع تقول هذا أسد حقيقة، هذا أعلم العلماء، يجب أن يكون أعلم العلماء. لما تقول هذا فاروق، يعني فرق الحق والباطل، ما انهزم من معركة ولا شرد ولا فر، وإنما دائما كرار غير فرار، هذا فاروق. أما واحد يجي يشرد من المعركة ويترك الرسول وحده وتجي تسمي فارس وتسمي سيف كلا، لا، ما ممكن. الصديق الأكبر سبع سنوات يصلي مع النبي ولم يصلي معه أحد غيره، هذا الصديق حقيقة، يعني وأنه لم يكذب النبي بشيء، كنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه. لاحظ، هذه ألقاب أمير المؤمنين، هذه حرمات خاصة للإمام علي سلام الله عليه. بعدين بني أمية صار يوزعوها بالمجان هكذا على طريقة الجسم، فأمير المؤمنين خاصة به. المأمون يقول لهارون العباسي، يقول: يا أمير المؤمنين، من هذا الذي عظمته وكرمته وبجلته؟ قال: هذا الإمام موسى بن جعفر. قال الإمام وتقول عنه إمام، ألست أنت إمام المسلمين؟ قال يا بني أنا إمام الأبدان وهذا إمام القلوب، هذا إمام على القلوب، القلوب كلها متجهة إليه، أنا أحكم على أبدان الناس، أسجنهم أعذبهم أهجرهم أنفيهم على أبدانهم، لكن ما عندي سلطة على قلوبهم. لكن هذا الرجل الذي اسمه الإمام موسى بن جعفر له سلطة على القلوب. لذلك قضية الإمام زين العابدين سلام الله عليه لما دخل الحرم الشريف، دخل الكعبة وكان هناك الخليفة الأموي أراد أن يستلم الحجر، القصة كلكم حافظيها، فما تمكن. بعدين وإذا الناس تنفرد سماطين عن الإمام ويأتي ويأخذ الحجر يستلم، ويصلون ويكبرون ويهللون ويقبلون. فسأل من هذا؟ قام الفرزدق وقال ذيك القصيدة، قال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم. شوف القرآن الكريم ماذا يقول. أنا لاحظ المسألة أين تأتي، هل أنك تستطيع أن توالي أعداء الله؟ لا، الولاية خاصة لمن له ولاية على القلوب. فهنا المجال النظري ينتقل للمجال العملي فتظهر حقيقة الإنسان، ولذلك المطلوب منا العمل دائما، المطلوب منا العمل. أنا والله أحبك، هذه كلمة لا تنفع، يجب أن تؤكد معنى الحب والمحبة والمودة، ماذا تعني؟ هل قمت بعمل؟ هل أديت عمل يدل على هذا الحب؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. شو التعبير الجميل؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني مسألة خاصة. أنا والله نحن نحب الله، الله يقول هذا ما يكفي، إذا حقيقة أنتم تحبون الله اتبعوا حبيب الله، اتبعوا الحبيب المصطفى، وانظروا ماذا يأمركم، وطبقوا ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإلا كلها دعوة باطلة ما لها معنى أبدا. ولذلك نحن نتقلب أيها الأحبة هكذا بين المواقف، في كل لحظة لك موقف، وهالملائكة يسجلون من هذه الكلمة التي سمعتها، هل تفاعلت مع هذه الكلمة أم لا؟ ماذا صنعت بهذه الكلمة؟ وإذا جاءك حديث عن أهل البيت، فهل رفضت هذا الحديث أم قبلته؟ هل ضعفت هذا الحديث كما هي الموضة الآن، موضة جديدة طالعة حلوة كثير حلوة، أنه بعض الناس كل ما يسمع حديث يقول هذا ضعيف، تلاحظ كيف؟ وهو ما درس لا كتب الرجال ولا علم الرجال ولا كتب الحديث ولا يعرف أي طرفيه أطول، بس لما تقال حديث هذا ضعيف خلاص، يعني لما قال لك ضعيف كأنه هذا ابن سينا في التاريخ، وهو مسكين ما يعرف أي شيء أبدا، ما يعرف شيء نهائيا. فإذا سمعنا هذا الحديث عن أهل البيت، كيف نتعامل مع حديث أهل البيت وفكر أهل البيت؟ يأتيني حديث، إذا عندي قدرة لاستيعاب الحديث أخذه وأقبله، وإذا ما عندي قدرة لاستيعابه لا أرفضه، لأن الراد على أهل البيت مصيبته مصيبة كبرى. الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه يقول يرد الحديث على أحدهم فينظر إليه ويقول أن هذا الحديث لا يقبله عقلي ولا يرضى به ضميري فيرده، فيكون قد برئ منه الإسلام وبرئت منه ذمة الإسلام. الإمام الباقر يقول حديث أنت مو شرط، نحن كل الأحاديث نعرفها. في أمور عندما تأتي تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تدبر، إلى روية حتى نصل إلى هذا الحديث ونعرف ماذا يعني هذا الحديث بالذات. الحديث الذي يتحدث عن نور النبي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، ماذا يعني هذا الحديث؟ ممكن أني أعرفه أسمع وحرك عقلي، صح، أسمع هذا الحديث عن طريق العبارة التي تخص الناس عامة الناس، ثم أتعمق به حتى أصل إلى لباب الحديث، إلى جوهر الحديث، وأنطلق معه وأرتفع بالمعرفة. كما قال الإمام زين العابدين سلام الله عليه لولده، قال بني أعرف منازل شيعتنا على قدر معرفتهم لرواياتنا. فإن معرفة الرواية الدراية، هذا احفظوا الحديث، فإن معرفة الرواية الدراية، وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان، يرتفع. كلما تتأمل أحاديث أهل البيت تصعد وترتفع. الآن هذه الآية المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. كل الأنبياء، أقرأوا في سورة الشعراء، نوح ما لا يقول وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هود وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. لوط كذلك، إبراهيم كذلك، الأنبياء. لكن لما تجي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ثم يقول ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. فمودة أهل البيت حسنة كبرى، وهذه الحسنة تتضاعف معها الحسنات بشكل لا يعلم مداها إلا الله سبحانه، إلا الله سبحانه وتعالى. فلاحظوا التعبير. فيأتي بعض المفسرين يقول إذن هذه الآية تشير إلى أقرباء النبي، كل أقربائه، كما حصل ذلك في مجلس المأمون العباسي لحضور الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. قال كذبوا والله، أو كذبوا، إن هذه الآية نزلت في أصحاب الكساء علي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المهديين منهم، الأئمة من ذرية الحسين سلام الله عليه، زين العابدين إلى الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذه الآية المباركة. وأن الله، كلمة الإمام الرضا سلام الله عليه التي قالها بمحضر آلاف العلماء، قال وأن الله سبحانه وتعالى لم يأمر بمودتهم ويجعلها فريضة إلا بعد أن علم أنهم لا يرتدون عن دين الله أبدا ولا يرجعون إلى ضلال أبدا. لو كان الله يعلم أن أهل البيت يرتدون أو يرجعون إلى ضلال أو يبتعدون عن الحق، كيف يجعل مودتهم فريضة في القرآن؟ كيف يجعل؟ لاحظ كيف؟ هؤلاء الذين بأيام عاشوراء تصعد معهم الحرارة، يبدأون بتعداد مناقب يزيد ابن معاوية ويهاجمون الإمام الحسين سلام الله عليه، ما يعرفون أن هذه الآية الإمام الحسين أحد رجالها، والإمام الحسين مودته مطلوبة ومفروضة وواجبة. فبأي وجه يقابلون الله ويقابلون الرسول؟ ماذا يقولون له؟ ممكن يجي احتمال عندهم ان الامام الحسين كان على خطأ ويزيد على صواب. شوف البلاء كيف، لما واحد يريد يروح الجهنم كيف يريد يروح النار؟ يروح الى جهنم هكذا. ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى واضل سبيلا. واعمى مو اعمى عين، انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، تعمى القلوب التي في الصدور، تعمى. فلاحظوا دقة التعبير. الآن الليل الجمعة، ولا شك أننا كلنا عندنا حوائج حقيقة، والدعاء لله سبحانه وتعالى أبوابه مشرعة، ورب العالمين هداياه أيضا موجودة ومبذولة وموفرة. أحيانا واحد ما يعرف قضية الدعاء كيف يدعو، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء فيه رشد. واحد يدعو وما يحصل على الإجابة فيقول أنا أدعو وأدعو وأدعو ما أحصل على الإجابة، لماذا؟ وهل تظن أن الله سبحانه وتعالى يبخل عليك، أو أن الله سبحانه وتعالى يخشى أن تفنى خزائنه؟ ها؟ وأنت نفسك ما ترد أحد إذا أقبل إليك بحاجة، أنت ما ترد إنسان، أنت الإنسان، فما بالك بالله سبحانه وتعالى. إذن هناك نقطتان أساسيتان بالمناسبة وإحنا داخلين في البحث. النقطة الأولى التي يجب أن نلتفت إليها كلنا أن الدعاء له شرط، وأحيانا واحد يدعو بلا شرط، وحتى الدعاء بلا شرط رب العالمين ما يردك، لكن يأخر المسألة لمصلحة أخرى. الدعاء له شرط، وشروط الدعاء موجودة في القرآن الكريم وفي مدرسة أهل البيت وفي الحديث. أول شرط في الدعاء أنك تستغفر الله، نحن نريد أن ندعو نستغفر الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا. الآن هذه الآية أعطت شرطين، الشرط الأول الاستغفار والشرط الثاني وجود الرسول في الدعاء. التفت للتعبير، أول شرط أننا نستغفر الله قبل لا نقوم للصلاة. الآن ليلة الجمعة، واحد إذا يريد يقوم يصلي صلاة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هاي الركعتين، أول شيء الغسل غسل التوبة، بعدين الاستغفار، ثالثا هنا الإنسان يذكر ذنوبه وتقصيره بحق الله وبحقوق أهل البيت، يقول يا رب أنا مذنب، هذه ذنوبي بين يديك. ما يأتي إلى الدعاء رأسا يقول لماذا الله ما يستجيب لي، ليش؟ كأنه عنده حساب مع الله يريد يستوفي من عنده يعني. تبت كيف؟ الواحد يقول الله ماذا أعطاني رب العالمين، ما أعطاني شيء. إذا صار عنده نقص بالمال أو بالثمر أو بالكلام وهو ما يلتفت للعطاء العظيم، هذا الإيمان أعظم عطاء، أنك على طريق الحق، أنك على طريق أهل البيت، أنك تتمتع بصحة وسلامة، هذا مو عطاء من رب العالمين؟ أليس عطاء عظيم؟ فالاستغفار، الاعتراف بالذنب، يقول الإمام الباقر سلام الله عليه والله لا ينجو من الذنب إلا من أقر به واعترف به. ثالثا الثناء على الله، الحمد والشكر، دائما واحد يحمد رب العالمين ويشكره، ثم يذكر الدعاء الرابع. خامسا بعد الدعاء يجب أن يقول اللهم صل على محمد وآل محمد ويطلب مسألته، لأن الدعوة تبقى تطوف على رأس الداعي، على رأسه تطوف محجوبة، حتى إذا صلى على محمد وآل محمد ارتفع الدعاء إلى الله. فلاحظوا التعبير كيف، أما واحد رأسا يطلب حتى من دون صلوات من دون استغفار من دون تجرب هذا الشيء، هاي الخمس شروط الليلة طبقوهم، والله الذي لا إله غيره أقسم يمينا أستثني فيها بمشيئة الله، أنه كل واحد من عندنا يأخذ حاجته هذه الليلة. بس الشرط الأساسي أيضا أننا ندخل أهل البيت في الدعاء، تدخل الرسول وأصحاب الكساء وخصوصا الصديقة الطاهرة المظلومة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، اذكرها، توصل بها إلى الله. الله يقول يبتغوا إليه الوسيلة. هكذا كن على يقين وعلى ثقة أنك لما تذكر الزهراء في دعائك الدعاء مقبول ومستجاب. الرسول يقول هذا الكلام، أهل البيت كلهم يقولون هذا الكلام. فإذا عرفنا هذه الملاحظة، الملاحظة الثانية أنه الشروط الأساسية التي تأتي في قضية الدعاء ونحن نتحدث عنها، هذه الشروط الأساسية يجب أن نلتفت إليها بحيث الدعاء الأساسي احنا ذاكرين به الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلى الله عليه وسلم عليها، ونذكر فيها محمد وأهل بيته اللهم صل على محمد. هذا المعنى الكبير الذي نأخذه ونمشي به. الآن إذا جاءنا حديث، لاحظ، إذا جاءنا حديث عن أهل البيت وعن الزهراء روحي فداها، يجب أن نتأمل الحديث، ما نرفضه، ما نقول هذا حديث ضعيف على الموضع الجديد اللي حكيت لكم عنه، لا، نتأمله. هل نستطيع أن نستوعب هذا الحديث أم لا؟ إذا سمعنا دعاء اللهم إني أقسم عليك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، يجب أن أعرف أن هناك سرا عميقا في الزهراء روحي فداها وأسرار الكون، لازم أن ثبت إلى هذا المعنى. الكلمات التي أقرأها حول هذه الصديقة الطاهرة روحي فداها، أول شيء نحن نعلم أن الخمسة أصحاب الكساء نورهم واحد، وأن الله سبحانه وتعالى جعل نورهم في صلب آدم وأمر الملائكة أن تسجد لآدم لوجود الأنوار الخمسة، صحيح؟ لاحظوا، لكن الله لم يجعل مع هذه الأنوار نور فاطمة حتى تسمع من هي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. نور الزهراء ما جعله في صلب آدم، هذه حقيقة يذكرها السنة والشيعة، إنما جعل الله نور الزهراء روحي فداها في العرش، حول العرش، بعد ذلك أدخله الجنة في شجرة طوبى ليلة الإسراء والمعراج. رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة معه جبرائيل، أعطاه من ذلك الثمر الذي فيه نور الزهراء، فأكل الثمر فتحول الثمر إلى نطفة في صلبه يقول هبطت إلى الأرض فواقعت خديجة فكانت ابنتي فاطمة، فحملت بفاطمة، ففاطمة الزهراء ابنتي حوراء إنسية، كلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رائحة ابنتي فاطمة الزهراء. هذا الحديث الآن أنا ما أشرح لك وأفسر، أنت الحمد لله عندك ذوق وفهم، فقط أعطي لنفسك مجال دقائق للتأمل. ماذا يعني هذا؟ شيء عظيم جدا كبير القضية، أن الله سبحانه وتعالى يخرج فاطمة الزهراء من صلب أبيها النبي فقط، يعني ما تكون في أي صلب من أصلاب الأنبياء وآدم وإبراهيم وكل الأنبياء، إنما اللي يحتملها فقط هو الحبيب المصطفى أبوها محمد فقط، ولذلك ليلة الإسراء والمعراج جاء بها. هذا بحد ذاته شيء عظيم إذا واحد يتأمله، مجرد تأمل. أيضا عندما يسمع الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أهل البيت وعن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق، وكلهم يقولون إنما سميت فاطمة الزهراء بفاطمة، لماذا؟ لشيئين، يقول أن الله سبحانه وتعالى فطم الخلق عن معرفتها، فطم الخلق عن معرفتها، وهذا شيء أيضا يحتاج منك تتأمل. يقول الخلق ما يقول البشر، يعني حتى الملائكة ما يعرفون حقيقة فاطمة الزهراء سلام الله عليه. ولذلك لما تحكي أنت، لما تقول أن الزهراء سلام الله عليها هذه مواصفاتها، بعض الناس يستغرب. الزهراء سلام الله عليها بتول، قبل أيام كنت أراجع كلمة البتول وقضية الزهراء، لاحظت حقيقة مئات المصادر من السنة والشيعة تؤكد أن معنى البتول أنها ما رأت حمرة قط، ما كانت ترى ما تراه النساء في الأيام الحيض والنفاس. ومرت الإشارة إذا تذكرون ليلة عاشوراء إشارة سريعة لهذا الموضوع، وبعض الأخوة قالوا هذا أول مرة نسمع هذا الحديث، لا، هذا الحديث موجود، شوف الشيخ الصدوق يذكره في أصح كتبه من لا يحضره الفقيه، كذلك الشيخ الكليني بالكافي والعلامة المجلسي وفي مستدرك الوسائل وفي الوسائل وفي مصادر أخرى. وأما الكتب التي جاءت من المدارس الأخرى فلها أول وما لها آخر. حتى الخطيب البغدادي في تاريخه يذكر أن الزهراء سلام الله عليها ما كانت ترى ما تراه النساء. وذكرت ملاحظة واحد أشكل علي إشكال. الملاحظة هي واضحة أن الزهراء الله أذهب عنها الرجس وطهرها تطهر. وفي الحيض يقول ولا تقربوهن حتى يطهرن. صحيح؟ فإذا تطهرن فإذا في ساعات الحيض في أيام الحيض يكون هناك تناقض بين حتى يطهرن وبين إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالإشكال اللي ورد علي أنه بالنسبة لغسل الجنابة كيف؟ أولا الجنابة تختلف عن الحيض لأن الحيض لا يزول بغسل ولا تيمم ولا وضوء، له وقت معين ينقطع فيزول أثره بالغسل. لكن الجنابة في لحظة واحدة الإنسان يغتسل، صح ولا مو صحيح؟ يضاف إلى ذلك أن هناك أخبار وأحاديث خاصة للخمسة أصحاب الكساء ولعلي وفاطمة بالذات. الرسول ما أخرج عليا من المسجد كما أخرج أصحابه وقال لهم هنا فيكم واحد يجند تكون عنده جنابه ما يصير تكون عند المسجد، بينما الإمام علي تركه في المسجد. سد الأبواب إلا باب أمير المؤمنين. فهذا في نفس موجود أنهم طاهرون مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم حيث ما ذكروا. يقول الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه إن أمي فاطمة صديقة كبرى وعلى معرفتها دارت القرون الأولى، فمن عرف حقها فقد أدرك ليلة القدر. وهذا مجال عظيم يا حبيبي، مجال عظيم خصوصا لشبابنا اللي يركز عليهم الإمام الصادق سلام الله عليه. لما سأل المؤمن الطاق قال له تذهب أتيت البصرة؟ ذهبت إلى البصرة؟ قال نعم سيدي. قال فكيف كان مسارعة الناس لهذا الأمر لأمرنا أهل البيت ولايتنا ومحبتنا؟ قال إنه قليل سيدي وقد فعلوا وإنه لقليل. هذا مؤمن الطاق البطل العظيم. فقال له الإمام الصادق هذه بشرى لكم الشباب أنتم، الإمام الصادق سلام الله عليه قال له عليك بالأحداث، الأحداث يعني الشباب، فإنهم أرق أفئدة وأسرع إلى الخير. فيحملكم مسؤولية الإمام أبو عبد الله الصادق. وكيف قال له عليك بالأحداث؟ يعني في شأن أهل البيت، في مدرسة أهل البيت، في رفع فضائل أمه فاطمة الزهراء، في الدفاع عنها، في فضائل أمير المؤمنين، في الدفاع عن مدرسة أهل البيت، في الدفاع عن الحسن والحسين، في تعليم الناس، في توجيههم، في أخذهم إلى الحق. هذا معنى يقول له عليك بالأحداث الشباب. ولذلك الشباب اللي ما يعرف قدر حقيقة ما هي قيمة. شوف الإمام كيف يتحدث، يقول عليك بالأحداث فإنهم أرق أفئدة وأسرع إلى الخير، يسرعون إلى الخير. ولذلك أنت عندما تتكلم مع شاب بالدين والعقيدة وأهل البيت رأسا تنظر إلى عينيه تلمعان بالصدق والواقعية ويتفاعل ويمشي معك. فروحي فداها. ولذلك هذه الآية الكريمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سورة الدهر سورة الإنسان نزلت في بيت علي وفاطمة، وهو حدث عظيم أصلا زواج الإمام أمير المؤمنين من الزهراء، زواج الزهراء من أمير المؤمنين هذا شيء عظيم والله. كيف جاء بها رسول الله؟ كيف خطبها كبار المهاجرين والأنصار كبار السن وغيرهم؟ كيف ردهم الرسول وقال أمرها بيد الله سبحانه وتعالى؟ فلما يأتي الإمام أمير المؤمنين ويجلس عند رسول الله مطرق برأسه إلى الأرض ويسأله عن سبب مجيئه، يقول يا رسول الله ذكرت فاطمة فيقول له يا علي هذا جبرائيل عندي الآن يقول لي زوج النور من النور. فقلت من النور من النور؟ قال علي من فاطمة وفاطمة من علي. بعدين تعال شوف جهاز الزهراء وكيف ينقلها الرسول بيده لبيت علي أمير المؤمنين وبيت الإمام علي تدخل فيه البيت. كيف كان هذا أبو النعمان الأنصاري أعطى بيته لعلي بن أبي طالب حتى يتزوج فيه، وهذه إشارة للشباب اللي ما عندهم بيوت أنه يسرعون في الزواج. وقام الإمام أمير المؤمنين وفرش البيت بأي شيء، بالرمل فرشه، فرشه بالرمل، وجاب الجهاز ووضعه هناك، الرحى التي تطحن بها الزهراء رفي فداها، ويصفها سلمان الفارسي ويبكي، ويراها رسول الله ويبكي، ويدخل الرسول فيراها تطحن بالرحى وقد فاضت عيناه بالدموع، ويسمع الحسين يبكي: بني فاطمة أما تعلمين أن بكاء الحسين يؤذيني؟ هذا البيت العظيم يا أخوة، والله ذكره يطهر القلوب، ذكر هذا البيت يطهر القلوب، يطهر البيوت. الأسرة المسلمة كيف تتكامل، كيف تتفاعل مع هذا البيت الطاهر؟ فاطمة الزهراء ماذا صنعت بهذا البيت الذي غير العالم؟ أخرجت منه أبناءها الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، زينب العقيلة لا تنساها، زينب العقيلة لها حق عليكم يا رجال، ولها حق على النساء أيضا، خصوصا هالأيام والليالي وهي ماشية مع رأس أخيها الحسين من مكان إلى مكان. شوف كانت تفرغ على لسان أمها فاطمة. هذا البيت العظيم الذي يقف رسول الله على باب البيت ويقول: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، أتأذنون لمحمد بالدخول؟ فتقول الزهراء: أبا البيت بيتك والكريمة كريمتك. يقول: بني فاطمة إن ربي أمرني أن أستأذن، إن ربي أمرني أن أستأذن، لأنه يعلم ما يجري على هذا البيت. وإلا الزهراء كانت في أيام أبيها معززة مكرمة، لماذا أحاديث الرسول: فاطمة بضعة مني يؤذيها ما يؤذيني، فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيني ما يؤذيها، إن الله لا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضا فاطمة. وتقرأ هذا الحديث في صحيح البخاري ويخرجه الذهبي في ميزان الاعتدال، يخرج هذا الحديث أيضا: إن الله لا يغضب لغضب فاطمة. يعني في مجال أيضا عندك إذا تتأمل، أحيانا الإنسان يغضب لغضب الله، هذا شيء واضح، كل مؤمن يغضب لغضب الله ويرضى لرضا الله، رضا الله رضانا أهل. أما أن يكون الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها، فهذا مستوى لا تصل إليه العقول أبدا. ولذلك عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فاطمة هي روحي التي بين جنبي، لما يقول هذه الكلمة أيضا تعطينا أبعاد وأبعاد وأبعاد وأبعاد، لأن نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا نأخذ هذه العبارة اللي يذكرها أحد العلماء واردة في زيارة الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه: السلام عليك يا ناظر شجرة طوبى وسدرة المنتهى. هذه نفسها طبقها على رسول الله، هم نور واحد. فرسول الله أيضا ينظر إلى شجرة طوبى نظر نظر، يعني الإمام المهدي صلى الله وسلامه عليه جالس هنا واقف هنا، لما يرفع رأسه ينظر إلى يرى شجرة طوبى وسدرة المنتهى بنظره. وإذا تستكثر عليه اقرأ قول الله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فإذا كان النظر يصل إلى هذا المستوى، الخيال وين يصل أبعد من النظر، العقل وين يصل، القلب، ها مع ذلك الروح، الروح وين تصل إلى أي مستوى؟ إذا كان النظر يقع إلى سدرة المنتهى وجبرائيل وقف عند سدرة المنتهى ليلة المعراج وقال يا رسول الله انا هنا اذا اتقدم قيد ام لا احترق. وهذا في مرمى نظر الامام والنبي عليهم افضل الصلاة وازكى السلام. فانظر الى روح رسول الله وين تصل، الى اي مساحة، الى اي مسافة، الى اي حدود. من يستطيع ان يحيط بروح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هناك يقول فاطمة هي روحي التي بين جنبي. تعلم من هي فاطمة الزهراء؟ ولذلك الزهراء غضبانة وزعلانة على المسلمين وعلى الأمة الإسلامية اللي ما عرفت قدرها. الآن أين قبر فاطمة؟ ما تعرف قبرها وين. هذا دليل على غضبها، دليل على أنها غضبانة لأبيهم، غضبت على أقوام، فنحن غضاب لغضبها ونحن نغضب لغضبها. هكذا قالت أبا الحسن عفي موضع قبري، لا تشهد جنازة هؤلاء الذين ظلموني منهم ولا من أتباعهم. الليلة التوسل بالزهراء يا إخوة وقضاء الحوائج، وخصوصا صلاة ركعتين تهدي هاتين الركعتين للزهراء، الصلاة لله لكن هدية للزهراء. بعدين كثير كانوا يسألوني عن قضاء حوائج، وهذه مجربة حقيقة، أن الواحد يضع جبهته على السجدة على التربة على الأرض ويقول يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني. الله يريدك أن تقول هذا الكلام، رب العالمين يريد أن يبين عظمة الزهراء، من هي فاطمة، فيريدك أن تقول هذا 100 مرة. بعد ذلك خدك الأيمن 100 مرة يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، ثم ترجع على الجبهة يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، بعدين الخد الأيسر، بعدين الجبهة 110، يطلع المجموع أظن 510، ثم 100 مرة اللهم صل على محمد وآل محمد، وتطلب حاجتك من الله سبحانه وتعالى. شوف رب العالمين كيف يقضي حاجتك الليلة، لأنه واسع المغفرة وأرحم الراحمين، ولا يمكن أن يتجه إليه أحد بالزهراء ويرده، لا والله. هذه فاطمة حبيبة رسول الله، إذا أقبلت عليه كان يقوم إجلالا لها، يقول مرحبا بأم أبيها، كان يقبل يدها، يقول إن ابنتي فاطمة حوراء إنسية، إذا وقفت بمحرابها تصلي وقف خلفها 70,000 ملك يصلون بصلاتها. انظر إليها بأبي أمي، روحي لها الفداء. لكن ما الذي حصل بعد وفاة أبيها رسول الله؟ ما الذي جرى لهذه السيدة الطاهرة؟ ما الذي حصل لها بحيث كسر ضلعها وأسقط جنينها المحسن، وهو من الأسرار المستودعة في الزهراء، سيدنا المحسن الشهيد أخو الحسن والحسين الذي وقع بين الحائط والباب؟ ما الذي حصل لفاطمة الزهراء؟ بعض الناس يشكي يقول لماذا قامت الزهراء تفتح الباب، لماذا لم يقم علي لفتح الباب هو يفتح الباب؟ وهي أيضا مظلومية ثانية على الزهراء، أنها تأتي منا نحن المنتمين لفاطمة، والحال هذه كلمة معبأة بما فيها من تضليل وتجهيل، لأن المسألة ما كانت مسألة فتح أبواب هناك، الباب ما تفتح للمهاجمين، الباب تفتح للزائرين والضيوف. ما كان ضيوف على الباب حتى الزهراء تفتح لهم الباب، ما كان موجود هناك شيء يقول الزهراء قامت لفتح الباب حتى نحن نستشكل ونشكل ونقول لماذا علي لم يفتح الباب، لماذا ترك الزهراء تفتح الباب. أصل ما والد هذا الشيء أبدا، الزهراء رأت سلة تريد الهجوم على الدار فوقفت وراء الباب، رفعت صوتها حتى الناس يسمعون صوت فاطمة. انت الان ما تسمع صوتها بحق الزهراء عليك، ولذلك قالوا ان في الدار فاطمة، ان في الدار فاطمة، فقال بعضهم وين حتى اذا كانت في الدار فاطمة. شوف المسألة كيف، وفي لحظات كانت حيزة كانت صار هجوم على الباب فالزهراء لابت وراح الباب دخل هذا المسمار في صدرها وهي شابة عمرها 18 سنة واي شابة عمرها 18 سنة وحامل بشهر الثالث لما يدخل المسمار في صدرها تسقط جنينها وتصل الى درجة الموت. واخذ الامام امير المؤمنين في قصة مفصلة موجودة في نهج البلاغة الان احنا نذكرها هكذا بالاشارة فقط وهي ايضا من مظلومية الزهراء اننا الى الان ما نقدر نفصل التفاصيل ولكن ان هذا فيه ذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. فلما رفعت بأبي وأمي رفعت عينها نظرت إذ تلك الحالة سألت الحوراء زينب واقفة عمرها 5 سنوات قالت بني زينب أين أبوك علي؟ قالت أمها أخرج من الدار. وهل معنى الكبير الذي تذكره الصديقة الطاهرة ما في مجال ولا كان بيدي أن أذكر الملاحظات وكيف هذه كلها بعد إلقاء الخطبة يعني بعد الهجوم ما في خطبة ولا ألقت خطبة أبدا ما خرجت من الدار ما زالت معصبة الرأس باكية العين منهدة الرقم. هاي البطلة العظيمة هاي التي تتحدث عن مستقبل البشرية تتحدث عن العالم هاي التي ما كانت تفارق أباها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يوم أحد في المعركة كانت مع أبيها رسول الله ومع بعلها علي أمير المؤمنين تضمد جراح أبيها وجراح بعلها علي أمير المؤمنين كانت هناك موجودة وعلي يأتي إليها يعطيها السيف يقول أفاطم هات السيف غير ذميني فلست برهديد ولا بمليني. هذه البطل العظيمة التي إذا تحدثت أنصت لها وأصغى لها الملائكة في السماوات السبع في العرش الأنبياء أبوها رسول الله كان يصغي إليها. لكن الآن لاحظ بعد وفاة النبي هذا الذي حصل وإلا لما خرجت ألقت الخطبة ما تخرم مشيتها مشية أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت المسجد فنيطت دونها ملاءة ضربوا ستار ثم جلست أو فجلست فأنت أو ثم أنت أنت أجهش القوم لها في البكاء إذا شافوها لما ينظرونها يبكون لما يسمعون أنتها يبكون كانت تبكي على أبيها ليل نهار. بلال الحبشي قطع الأذان لأن الزهراء ما كانت تستطيع أن تسمع الأذان طلبت من بلال يا بلال ارفع الأذان فلما رفع بلال صوته وقال أشهد أن لا إله إلا الله حنت الزهراء وأنت وارتفع صوته. فلما قال بلال أشهد أن محمد رسول الله بكت الزهراء ونادت أبا يا رسول الله اسمك على المنائر ورسمك في المقابر ثم هوت إلى الأرض مغمى عليها. فركض الناس يا بلال اقطع اقطع الأذان لقد ماتت فاطمة. قال هذا الذي كنت احذر منه واخاف. فلذلك لما جاءت جلست ان اجهش القوم لها في البكاء فامهلت غنيها حتى اذا سكن نشيد القوم وهدأت فورتهم افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على ابيها رسول الله اعاد القوم ثانيا في بكائهم فامهلت حتى اذا سكتوا وسكنوا عادت في كلامها فقالت تعالوا الى خطبتها وانظروا هذه الخطبة العظيمة. الحمد لله على ما انعم وله الشكر على ما الهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء اسداها وتمام منن الوالاها جمع عن الاحصاء عددها وناء عن الجزاء امدها وندمهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها الى اخر الخطبة الى ان قالت ايها الناس اعلموا اني فاطمة ايها الناس اعلموا اني فاطمة وابي محمد اقول حقا عودا وبدعا ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم وأخ ابن عمي دون رجالكم فلنعم المعزي إليه، إلى آخر كلامها. الآن بعد هذا المشوار وإلى الزهراء بأبي أمي تخرج إلى البقيع، والإمام يرى المؤمنين يبني لها بيت اسمه بيت الأحزان، تحمل الحسن والحسين، تأخذ الحسن والحسين بيديها وتخرج تجلس هناك تبكي، لأن كانت تبكي تحت شجرة فقطعت الشجرة، فكانت تذهب إلى بيت الأحزان تبكي. المعنى الذي يذكره الإمام صاحب الأمر يقول: أتران اتخذت لا وعلاها بعد بيت الأحزان بيت سروري، ابكي وازفر لها فإن عداها منعوها عن البكاء والزفير. سلمان الفارسي يقول هكذا، يقول: خرجت الزهراء: خلوا ابن عمي أو لأكشف بالدعاء رأسي وأشكو للإله شجوني. بعض الناس رجعوا كراما للزهراء، وبعضهم لا ما رجع لما نظر إلى ذلك العبد قنفذ، قنفذ لعنة الله عليه، العنوه بصلاتكم هالخبيث هذا اللئيم، رجع إليها يلوعها بصوته. فرجعت إلى الدار بتلك الحالة وتلك الكيفية، واستمرت لأبي أمي إلى أن حضرتها الوفاة. وأنا عندي حاجة حقيقة، لما أطرح المصيبة تقضى الحاجة ومجربها، خصوصا هذه بالذات. ما خرجت الزهراء من بيتها بعدما حصل ما حصل، بعد الهجوم على الباب، بعد كسر ضلعها، بعد إسقاط الجنين، بعد اللطمة على عينها بأبيه وأمي، بعد ما طلعت. لكن لما تكلم أمير المؤمنين ما تخليه يشوف عينها هكذا ولا تخبره بكسر ضلعها. الإمام عرف كسر ضلع الزهراء لما وضعها على المختتل، تنحى ناحية وأجرش في البكاء. سألته أسماء عن سبب بكائه، قال: إني وجدت ضلعا من أضلاع فاطمة مكسور، وما أخبرته بذلك. فاستمرت بحالتها إلى يوم حضرتها الوفاة، كانت كأحسن ما تكون عليه المرء في تلك الحال. اجتمعت بالإمام علي أمير المؤمنين، قالت: أبا الحسن، نعيت إلي نفسي أني مفارقتكم وعندي وصايا تختلج في صدري، أريد أن أوصيك بها. قال: أوصي بما أحببت تجديني وفيا، أمضي كل ما أمرتيني به وأختار أمرك على أمري. قالت: أبا الحسن، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني. قال: معاذ الله، أنت أبر بالله وأعلم وأتقى، وأشد خوفا من أن أوبخك بمخالفتي، وقد عز علي فقدك ومفارقتك، إلا أنه أمر لا بد منه. والله لقد جددت علي مصيبة رسول الله، وعظمت علي وفاتك وفقدك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. من مصيبة ما أعظما وعالما وأحزنا، ثم أخذ رأسها ووضعه في حجره وبكيا جميعا سوا. أبا الحسن، إذا أنا قضيت نحبي غسلني كفني حنقني كفني ببقية حنوط والدي أبي رسول الله، وصلي علي ولا تشهد جنازة هؤلاء الذين ظلموني منهم ولا من أتباعهم، وادفني في الليل إذا هدأت الأصوات ونامت العيون، وعفي موضع قبري وصارت توصيه بالحسن والحسين: لا تصح في وجههما فإنهما يبقيان منكسرين، يتيمين منكسرين، بالأمس فقد أجدهما رسول الله واليوم يبقيانهما. بعد وصيتها على زينب ما أعرف كيف كانت توصي الإمام بزينب العقيلة. الإمام خرج سلام الله عليه إلى المسجد، تقول أسماء قامت الزهراء غسلت رأس الحسن والحسين ألبستهما ثيابهما وقالت لهما أخرجا خلف أبيكما علي. وقالت يا أسماء أنا داخلة في حجرتي أصلي وردي عندي ورد أصلي متى ما سمعت صوتي قد انقطع عليك ناديني إن أجبتك وإلا فاعلمي بأني لاحق بأبي رسول الله. تقول أسماء دخلت فاطمة إلى الحجرة بينما أنا أسمع صوتها بتلاوة القرآن إذ انقطع علي الصوت فاطمة ناديتها يا زهراء ما أجابك يا أم الحسن والحسين ما أجابك. كشفت الرداء عنها وإذا بها قد فارقت روح الدنيا. يا قلوب يا قلوب ذوب وهل يدمعي على الماتت وتصرخ يضلعي. تقول أسمع بينما أنا كذلك وإذا بالحسن والحسين قد رجعا من المسجد فتحت الباب لهما. وتعلمون أن الأطفال أول ما يسألون عن أمهم أين الأم. تقول فتحت الباب لما وقع نظرهما علي سألني الحسين قال أسمع أين أمنا فاطمة. قلت لهما سيدي إن أمكما نائمة. الحسن أجابني أسمع وما ينيم أمنا في هذا الوقت ليس من طبعها ولا من سجيتها أن تنام هذا الوقت إنه وقت عبادتها ودعائها. قلت لهما سيدي اجلسا حتى أتيكما بشيء من الطعام. تقول وضعت طبق الطعام بين يديهما كلا يا قرة عيني رسول الله. أحس قلبهما بشيء من الحزن والشر أطلق برأسيهما إلى الأرض قال أسمع من أين علمت أننا نأكل وليست معنا أمنا الزهراء. كل يوم نأكل معهم ليش اليوم أحدنا نأكل. فأحس قلب الحسين أقبل مهرولا إلى الحجرة جلس عند رأس أمه فاطمة فداعي تروح لأسلامك السيدة. جلس عند رأس أمي فاطمة مناديا أمه كلميني أنا عزيزك الحسين. ما أجابت صاحك يا أبا محمد رضي الله عنك لأزواج أمنا. تقول أسمع والله لقد كسر قلبي الحسين لما دخلت الحجرة رأيته يقلب ويقبل أقدام أمه فاطمة يقبل قدميها ويقول أمه كلميني قبل خروج روحي من بدني. قلت لهما سيدي اخرجا الى ابيكما امير المؤمنين علي في المسجد واخبراه بموت امكما فاطمة. يا الله اقبل الحسن والحسين الى المسجد في بكاء وعويل استقبلهما الاصحاب. ما يبكيكما يا قرة عيني رسول الله لعلكما تذكرتما مصاب جدكما رسول الله. قال لا اوليس قد ماتت امنا فاطمة. ارى الى الدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل وان افتقادي فاطمة بعد احمد دليل ولا الا يدوم خليل. اتقل وتراني طاهر لو غسلتني اريدك لا تجس ضلعي ومتني اخاف يذوب قلبك لو شفتني وخل ثوبي علي ليتغير. طرحها على المغتسل وضعها على المغتسل واقبل بابي وامي يغسلها. يقول انها كانت كريمة امير المؤمنين. يقول والله انها كانت كريمة كلما اردت جانبا انقلبت الى الجانب الاخر. قبل ان يعقد ازرار الكفن نادى حسن حسين زينب ام كلثوم ثم هلم وتزودوا من امكم فاطمة. الان الامام علي يقول جاء الحسن والحسين رموا انفسهم على امهم الزهراء. يقول والذي نفس علي
يبين بيده. اسمع هاي الاسرار. لماذا يقسم الامام؟ اخاف واحد ما يقبل الحديث. يقول: والذي نفس علي بيده لقد رأيتها حنت وأنت ومدت يديها وظلت الحسن والحسين إلى صدرها، فسمعت المنادي من السماء يقول: يا علي ارفعهما عن أمهما فاطمة. فلقد والله أبكى يا ملائكة السماء. وقد اشتاق الحبيب الى لقاء حبيبه. جاء بها الامام بعد ان شيعها في الليل مع مجموعة، جاء بها الى القبر. هذه كلمة الدعاء. لما انزلها في القبر اتجه الى رسول الله: السلام عليك يا رسول الله، عني وعن ابنتك النازلة في جوارك السريعة اللحاق بك. قال: يا رسول الله، عن صفيتك صبري. الزهراء طلبت من الامام علي، قالت: ابا الحسن تعهد قبري بتلاوة القرآن. في ليلة الامام كان يقرأ القرآن على قبرها، هومت عيناه بالنوم فرآها تخاطب ابا الحسن: لا تعد لقبري بعد هذه الليلة. قال: لما يا بنت رسول الله؟ قالت: لان الحسن والحسين وزينب استيقظوا من النوم فوجدوا الدار خالية مني ومنك. الله اكبر. صدر ضاقت بعين الوسيرة ونادى: يا رسول الله الوديرة، ردت ليك والمهلة سريرة، مكسورا ضلع والجفن محمر. بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء الليلة الجمعة، ارفعوا ايديكم بالدعاء، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، 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 امن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. عشر مرات يا أخوي دعاء الحفظ لا تنسوا، دعاء الحفظ لا تنسوا. ادعوا للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، للمؤمنين والمؤمنات، لبلاد الإسلام، أنها تكون محفوظة إن شاء الله تعالى من أعداء الإسلام وأعداء الإنسانية. يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت على الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. نقرأها بصوت هاي المقطع الأخير. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك
وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، أرحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.